أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام في كتاب التجارة وفي الفصل الثاني المتعلق بالبيع وشرائط البيع. وصل بنا الكلام إلى الشرط الرابع من شرائط البيع، وهو تقدير الثمن وجنس الثمن. نحن ماذا ذكرنا فيما سبق؟ قلنا بأنه البيع له عدة أجزاء وعدة شرائط وعدة أركان وعدة موانع، من ضمنها لابد أن يكون الثمن معلوم والمثمن معلوم. الثمن لابد أن يكون معلوما، والمثمن أيضا لابد أن يكون معلوما. معلومية الثمن ومعلومية المثمن تختلف، فقد يكون المعلومية بالوزن، قد تكون المعلومية بالكيل، قد تكون المعلومية بالعدد، قد تكون المعلومية بالطول والمساحة، قد تكون المعلومية بالمشاهدة. بعض الأحيان المشاهدة ترفع الجهالة. بالنسبة إلى الثمن أيضا لا بد أن يكون معلوم الجنس والمقدار. هل الثمن هو الدينار؟ هل الثمن هو الدرهم؟ هل الثمن هو أي عملة من العمل الذي يكون ثمنا؟ مقدار لا بد أن يكون معلوم، وجنسه، لأن الأثمان في ذلك الزمان أجناسها تختلف. قد يكون جنس بعض الأثمان هو الذهب كالدينار، وجنس بعض الأثمان هو الفضة كالدرهم، وجنس بعض الأثمان قد يكون هو النحاس عليكم السلام أو أي معدن آخر. اليوم في زماننا الجنس هو الأوراق النقدية، والأوراق مصنوعة من القطن والكتان، بس إلها نقشة خاصة، إلها طباعة خاصة، إلها قيمة خاصة، وهذه أيضا أنواع. فإن الدينار العراقي يختلف عن الدينار الكويتي، يختلف عن التومان الإيراني، يختلف عن الريال السعودي، أو يختلف عن الدولار الأمريكي وهكذا. فلما أجي أقول لك مثلا بعتك الشيء الفلاني بدينار عليكم السلام، فلا بد لنا أن نعين ما هو المراد من الدينار وما هو المراد من الدرهم، أو بعملة أعين أي عملة هي التي وقع عليها البيع والشراء. طبعا هذا التعيين إذا ماكو تبادر، يعني إحنا الآن في العراق عندما يقع البيع والشراء فيما بيننا يتبادر الذهن إلى الدينار العراقي. بكم هذا الكتاب؟ أقول لك بخمسة. يعني خمسة شنو؟ في زماننا الحالي يعني 5000 دينار عراقي. المشكلة بعض الأماكن التي تشترك فيها العملة، الأسواق العالمية أو بعض الأماكن الأخرى العملة تشترك، فلازم تقول له هذا سعره بالدولار، لو هذا سعره شنو؟ بالدينار المحلي عليكم السلام. فالمراد من هذا الفصل، خلاصة المراد من هذا الفصل، لابد أن يكون الثمن معلوم وليس بمجهول. خلاص. قال رحمه الله الرابع تقدير الثمن وتعيين الثمن وتعيين جنس الثمن وتعيين وصف الثمن، هذا المقصود. قال فلو اشتراه بحكم أحدهما فالبيع باطل. هاي أكو حالة موجودة سابقا. شنو هي الحالة؟ أبيع لك الكتاب ولا أعين الثمن، وإنما أجعل تعيين الثمن ما تقوله أنت. بعتك الكتاب والحكم لك. يقول هذا البيع باطل أو لا، الحكم يصير بيد البائع مو بيد المشتري. بعتك الكتاب والحكم لي، وأنت شو تقول؟ قبلته. يقول هذا البيع باطل، لأن البيع وإن احتوى على إيجاب وقبول، وإن كان البيع فيه بائع وفيه قابل، وإن كان البيع يحتوي على رضا، اثنيناتنا راضين، بس بما أن الثمن غير معلوم فإن الشريعة ترفض هكذا معاملة. وهذه المعاملة سابقا موجودة، أبيع الكتاب وحكم الثمن لك، أنت شقد ما تعطيني أقبل، شقد تحكم فأنا قابل، أنت تقبل، يقول قبلته، فيقع البيع ويجب أن نلتزم بالبيع، بعدين أنت تقرر شقد تدفع لي ثمن. أو بعتك الكتاب على أن يكون الحكم لي، أنا أبيع لك الآن وأنت تقبل وتأخذ الكتاب وتلتزم وأنا ألتزم، ثم أنا أقدر كم الثمن وأطالبك به. هذا البيع شرعا باطل، لأن الثمن لابد أن يكون معلوم المقدار، معلوم الجنس، معلوم النوع، معلوم الوصف. زين، فإذا ثبت البطلان كما هو المعروف، قال ويضمن المشتري تلف المبيع مع قبضه ونقصانه. بما أن البيع فاسد لأن الثمن غير مذكور وغير معلوم، المشتري إجى أخذ الكتاب وراح، وأنا منتظر أن يحكم أو هو منتظرني أن أحكم، مرة الحكم بيده مرة الحكم بيدي. البيع قلنا شنو البيع؟ باطل. إذن قبض للكتاب قبض غير شرعي، فتعتبر يده يد ضمان، وتشمله القاعدة المعروفة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فإذا تبين أن البيع فاسد وإجاني هو قال البيع فاسد والكتاب تلف، أقول له أنت ضامن، أو الكتاب صار بيه نقص، الكتاب 10 أجزاء رجع ليها 9، أقول له أنت ضامن، لأن يدك يد ضمان. فقال فلو اشتراه بحكم أحدهما، إما بحكم البائع أو بحكم المشتري، فالبيع باطل، ويضمن المشتري تلف المبيع مع قبضه ونقصانه. زين، إذا ما نقص كل شيء ما بي يرجع نفسه، إذا تلف أو نقص أكو ضمان، إذا ما تلف وما نقص قم أكو ضمان. ثم قال وكذا في كل ابتياع فاسد. وكذا يعني شنو وكذا؟ يعني ومع البطلان فالمشتري ضامن في كل ابتياع، يعني في كل شراء، في كل شراء فاسد تعتبر يد المشتري يد ضامنة. شلون بيع فاسد؟ مثلا صبي باع، بيع الصبي فاسد مو صحيح، وبيه تفصيل طبعا، فإن يد المشتري ضامنة. أو شخص باع ما لا يملك، فإن يد المشتري ضامنة. أو رجل باع وقفا، الوقف بيع فاسد، فيد المشتري ضامنة، لأن المشتري أخذ هذه الأمور ولم تدخل في ملكه، إنما هي ملك الغير، فلا بد أن يكون ضامنا. قال وكذا يعني حكم الضمان في كل ابتياع، يعني في كل شراء فاسد. وبعد شنو عندنا حكم؟ ويرد عليه، يعني ويرد البائع عليه، يعني على المشتري، ما زاد بفعله، بفعل من؟ بفعل المشتري. قال كتعليم الصنعة والصبغ على الأشبه، وهذا هو المشهور بين الأصحاب. نرجع لمسألتنا، مثلا أنا بعت عبدا مملوكا إلى زيد، أو بعت قماش إلى زيد، وتبين البيع فاسد، يجب على زيد أن يرجع إلي عبدي وأن يرجع إلي قماشي. إذا قبضهن زيد، إذا قبض العبد وقبض القماش، وجب عليه أن يرجع إلي عبدي ويرجع إلي قماشي، لأن البيع فاسد. إذا تلف العبد أو تلف القماش زيد ضامن، إذا نقص العبد أو نقص القماش زيد ضامن. فإذا زاد زيد في العبد، يعني العبد كان ما يعرف يقرأ ويكتب، خلال شهر زيد علم القراءة والكتابة، القماش كان قذرا، زيد غسله وصبغه وكواء صار نظيف، قيمته زادت، هل أنا ضامن الزيادة؟ أنا البائع أضمن الزيادة إلى زيد؟ قال المشهور نعم. زيد يقول لي اسمع، اشتريت منك عبدا لا يقرأ ولا يكتب، ثم تبين البيع فاسد، فالشريعة أمرتني أن أرجع إليك العبد، ولكنني قد أنفقت عليه تعليم القراءة والكتابة، فنروح للسوق، سوق النخاسين، نقيم هذا العبد وهو أمي، ونقيم وهو يقرأ ويكتب. مثلا قالوا إذا أمي ينباع بمئة دينار، وإذا يقرأ ويكتب ينباع بمئة وعشرة، معناها إش قد زيد لازم أدفع له؟ 10 دنانير فارق العبد الأمي عن العبد الذي يقرأ ويكتب، لأن بفعل زيد العبد ارتفعت قيمته. نفس الحال بالحاضر قماش، انطيت قماش متسخ مو مصبوغ مو نظيف، بعت له إياه بدينارين 3 دنانير، هو أخذه صبغه غسله نظفه كوا، ارتفع سعره، تبين البيع فاسد، واجب يرجع لي. زي رجع لي قيمته مرتفعة، أنا مشتري بعت لي ب3 دنانير الآن يسوى 5، يقول هاي الزيادة حق من؟ حق زيد. فذهب المشهور إلى ذلك. جيد. بينما ذهب الشيخ الطوسي رحمه الله إلى عدم الرد، قال لا يجب على البائع أن يرجع إلى المشتري ما أنفق المشتري بالحاض، بالحاض ما أوجب ارتفاع قيمة السلعة أو أوجب ارتفاع قيمة المبيع. ثم قال رحمه الله وإذا أطلق النقد انصرف إلى نقد البلد، وإن عين نقدا لزم، كما نحن الآن في العراق، إطلاق النقد، عنوان النقد، بعت لك ب5، بعت لك ب6، بعت لك ب10، يعني دينار عراقي، يعني دينار عراقي، لأن انصراف النقد دائما ينصرف إلى الغالب، إلى المتداول، إلى المتعارف، إلى الموجود. لما أقول لك بيش الكتاب تقول لي ب5، يعني 5000 دينار عراقي مو 5 دولارات، صح لو لا؟ وأما إذا عين واحد من حقه يعين، المتداول هو الدينار العراقي، بس أنا لما أبيع واشتري أرد أبيع أشتري بالدولار، مثل السيارات الآن بيع السيارات بالدولار، من يقول لك 70 يعني 70 ورقة، 90 يعني 90 ورقة، صح لو لا؟ فهنا في هذه الصورة هل يمكن له أن يعين؟ نعم. أنا الآن أساكن في العراق عليكم السلام، والعملة المتداولة إما الدينار العراقي وإما الدولار الأمريكي، مع ذلك من حقي أن أبيع بريال سعودي، من حقي أن أبيع مثلا بتومان إيراني، من حقي أن أبيع بأي عملة، أي عملة إذا عينت. بس إذا ما عينت وأطلقت، ما يتبادر الذهن إلى العملة المتداولة. لا، لابد أن يكون التعيين معلوم عند الطرفين، لأن إذا التعيين ما كان معلوم عند الطرفين راح يصير دعوة. يعني أنا أقول له أنا لما بعت لك إنه سعر قصدته مثلا قصدت الدينار العراقي، هو يقول لا أنت قصدت الدولار، راح يصير دعوة ويرفعون أمرهم إلى القاضي والقاضي يحكم بينهم. قال وإذا أطلق النقد انصرف إلى نقد البلد، وإن عين نقدا غير نقد البلد، يصير لو ما يصير؟ يصير، يلزم أو لا يلزم؟ اتفاق. قال لزمه، ولو اختلفا في قدر الثمن. شلون يعني؟ يعني فادعى البائع الأكثر وادعى المشتري الأقل، يصير اختلاف. عادة من الذي يدعي الزيادة؟ البائع. ومن الذي يدعي النقيصة؟ المشتري. ما مختلفين على نوعية النقد، مو واحد يقول البيع وقع بالدينار، الثاني يقول له لا البيع وقع بالدولار، لا لا، وإنما الاختلاف بالمقدار، بالمقدار، مو الاختلاف بالنوع والجنس، الاختلاف بالمقدار. يعني أنا أقول له أنا اشتريت من عندك الكتاب، اشتريته، بس لما اتفقنا على السعر 5000، البائع قال لا 6000، احنا اتفقنا على 6 ما اتفقنا على 5، فهنا البائع يدعي أن الكتاب 6، متفق وياي ب6 وباع لي على أساس أن الكتاب ب6، المشتري شي يقول لا اتفقنا أن الكتاب ب5 وليس ب6، فالبائع يدعي زيادة الثمن والمشتري يدعي نقصان الثمن. فالقول قول من؟ قال المحقق رحمه الله: فالقول قول البائع مع يمينه إن كان المبيع قائما، وقول المشتري مع يمينه إن كان المبيع تالفا. تعرف يعني شنو القول قول البائع مع يمينه؟ يعني المشتري ما عنده بينة، المشتري ما عنده بينة، لأن إحنا ما عندنا يمين إذا لم يكن بعد العجز عن البينة. تعرف يعني شنو المشتري ما عنده بينة؟ معناه المشتري مدعي، معناه المشتري مدعي، لأن المدعي هو الذي يطالب بالبينة، وإذا لم يتمكن من إيجاد البينة يتحول القول إلمن؟ إلى المدعى عليه، والقول قوله مع يمينه. هذا شو وقت الحج كله؟ قال إن كان المبيع قائما، يعني الكتاب موجود، الكتاب موجود. نذكر المثال، نرجع المثال على مود نوضحه. قلنا فالقول قول البائع مع يمينه، يعني المشتري هو المدعي. نرجع المثال، أنا بائع عندي كتاب عارضة للبيع، إجاني زيد قال بكم الكتاب؟ قلت له ب7، قال نزل، نزلت له 500، وصار بيني وبينه شنو؟ سوم، أخذ وعطاء، أنا أصعد وهو يحاول ينزل. اتفقنا على سعر معين، خلص طيت الكتاب ورد تأخذ من عدة سعر، اعطاني 5000. قلت له لا احنا اتفقنا ايش قد كان؟ 6 وليس 5. البيع وقع بعد، قلت له بعته، قال لي قبلته. هو يقول لا الثمن كان 5، انا قلت له لا الثمن كان 6. بما ان الكتاب موجود، الشريعة شو تقول؟ تقول انت ايها المشتري مدعي، وأنت أيها البائع منكر، أنت تدعي النقيصة، تدعي النقيصة، تدعي أن الثمن 5، وأنا أنكر النقيصة. عندك بينة أيها المشتري؟ إذا أكو شهود قاعدين قالوا نحن نشهد، عدول، نحن نشهد بأن الثمن المتفق عليه إيش قد؟ 5. فالقول قول بينة ويثبت أن الثمن 5. إذا ما عنده بينة نرجع علما للمنكر، نقول له أيها المنكر تحلف أن الثمن 6؟ إذا قال أحلف، نعم أنا أحلف الثمن 6، نقول له فالقول قولك مع يمينك، إذا أحلفت نسجل 6، نسجل الثمن 6. هذا كل فيما لو كان الكتاب موجود، يعني المبيع. أما لو كان المبيع تلف، شلون ما بيع تلفه؟ كبن ذهب من اجل ان يشتري طعاما. يعني انا بيع طعام، اجا واحد قال لي كم هذا سعر الطعام؟ خبز، لحم، روز، كم سعر الطعام؟ هم ما تتناقشت وياه، اتفقنا على سعر. قال ما يخالف، اخذ الطعام اكله، يعني طعام بعد خلص ما له وجود، خلص الطعام، ثم عاد فاعطاني 5000. قلت له لا احنا اتفقنا. ايش قلت؟ 6 مو 5. هو اصر على 5، انا اصريت عليه من 6 مو 5. هنا الشريعه تقول بما ان الطعام تالف، بما ان الطعام تالف، هنا راح يصير المدعي منه البائع، راح يصير مدعي، والمنكر منه راح يعتبر. انقلبت المساله، انقلبت، والمنكر هو المشتري. فانت ايها بائع الطعام، انت ايها البائع عندك بينه، اتبعت ب6 لانك تدعي الزياده. اقول لا ما عندي بينه انني بعته ب6، ما عندي بينه. قالوا اذن القول قول المشتري مع يمينه. المشتري اذا حلف بانه اشترى ب5 نثبت ان الطعام ثمنه 5. واضح الفكره ان شاء الله؟ زين ليش هذا الفارق ما بينهما؟ هذا يحتاج الدليل. لان مره القول قول البائع مع يمينه، صح لو لا؟ والمره الثانيه القول قول المشتري مع يمينه، القول قول البائع مع يمينه اذا العين موجوده مثال الكتاب، والقول قول المشتري مع يمينه مثال الاكل فان العين غير موجوده. هذا ما دلت عليه الروايات. فعندنا الروايات وعندنا اجماع وعندنا شهره تنص على هذا الحكم الشرعي. ثم قال ويوضع لظرف السمن والتمر ما هو معتاد لا ما يزيد. يوضع يعني شنو يوضع؟ يعني يسقط، يسقط. يعني عادة لما يبيعون الزيت بمن يبيعوه؟ يبيعوه بظرف، صح لو لا؟ ظرف، منين هذا مصنوع الظرف مثلا؟ من النحاس، من الخشب. زين هذا إلى وزن لو ما له وزن؟ طبعا إلى وزن. السحلة في زماننا لما يبيعون الأشياء يبيعوها بظروف خفيفة لا وزن لها، أكياس ورقية ما لها وزن. فذاك لما يخليها بالميزان مثلا يقول أعطيني مثلا كيلو تمن، كيلو وين رز، كيلو وين طحين، حتى لو تقول له 50 كيلو طحين، 20 كيلو طحين، يوزنه بالدقة ويعطيك إياه، لأن الظرف الكيس ما له وزن. سابقا لا إلى وزن، إذا وزنوا الحنطة يريدون يخلوها مثلا بأكياس مو مثل أكياسنا خفيفة، أكياس سميكة إلها وزن، فيقدرون تقدير ويسقطون. مثلا انطيني 20 كيلو من الطحين، يخلي لك يا بيمن بصندوق خشبي مثلا، أو ظرف مصنوع من النحاس خفيف، أو كيس مصنوع من الليف، قال لك هذا كله صار 20 كيلو. أنت شو تقول له؟ يقول له هذا قطعا أقل من 20 كيلو، هذا الطحين قطعا أقل من 20 كيلو، لأن الظرف إلى وزن لو ما له وزن. الظرف إلى وزن، احتمال قد وزنه؟ ربع كيلو، ربع كيلو مثلا. فيقول حسب العادة لابد أن يسقط. يعني هو مو يخلي لك 20 كيلو، شي يقدر، يقدر الظرف، يضيف لك ربع كيلو زيادة مقابل من؟ مقابل الظرف. طبعا كل ظرف بحسبه، والإنسان لازم يصير عنده عدالة ويصير عنده خشية من الله عز وجل، بحيث لا ينزل لا أكثر ولا أقل، ينزل المقدار المعروف. وهو همات الإنسان مو يعني مو ما مثل ما يقولون غير عارف بالمقادير، لأن هو أبو سوق فيعرف المقادير فينزل بمقدارها. هذا شيء يعبرون عنه، يعبرون عنه الوضع يعني إسقاط. ويوضع لظرف السمن والتمر ما هو معتاد لا ما يزيد. يعني شنو ما هو معتاد؟ ما هو معروف عرفان، مقدار معروف عرفان. يعني معروف انه هذا الكيس ربع كيلو، معروف عند الناس ربع كيلو، مو يجيك واحد يقولك لا هذا اكثر، يقول هذا هو المعروف. طبعا سابقا ليش كل واحد ينزله شكل؟ لانه مو وزن واحد، مو مثل الان مصانع إلكترونية تطلع لك الأكياس كلها نفس الوزن ونفس الحجم ونفس السعة. سابقا كلها يدويات، فصل بها شنو، واحد كبير واحد صغير واحد ثقيل واحد خفيف، كل بحسبه. الشرط الخامس والأخير القدرة على تسليمه، هاي من ضمن شروط صحة البيع. لما أبيع لك شيء لابد أن أكون قادر على أن أقوم بتسليم كذلك الشيء. لذلك لا يصح بيع السمك في الماء، يعني أسماك في البحار وفي الأنهار العامة، ما عندي قدرة أسلم لك الأسماك إلا بالاصطياد. فالشريعة تقول روح اصطاد ثم بيع، أما أن تبيع قبل الاصطياد ما يصير، لأنك بعت ما لا يمكن أن تقوم بتسليمه. أو بيع الطير في الهواء نفس الحال. من ضمن المسائل التي تذكر لسه بيع السمك في الماء، بيع الطير في الهواء، شفت مسألة مستبعدة، بس عندنا مسائل شنو محل ابتلاء، وهي بيع الحيوان الشارد. عندي فرس شرده، عندي حيوان ظله أبيعه يصير، أو عندي عبد آبق، عبد مملوك بس شرد يسموه آبق يصير أبيعه. هاي المسألة إنما أنشئت لهذه الأحكام. فقال الخامس القدرة على تسليمه، فلو باع الآبق منفردا لم يصح. شلون تبيع العبد الآبق؟ لعل العبد الآبق لن يعود أبدا ولن تتمكن من إمساكه أبدا ولن تتمكن من تسليمه أبدا، احتمال مات. أكو احتمال مات لو ماكو احتمال، لأن ما عندنا أي خبر عنه. فلما تبيع العبد الآبق احتمال مات، احتمال ما يلزم، احتمال لن يرى أبدا، واحتمال يلزم، شنو عبر عن هذا البيع؟ غرري. فإنك بعت شيئا ما معلوم المشتري راح يحصله لو ما راح يحصله، احتمال يحصله واحتمال ما يحصله، هذا بيع غرر، بيع جهالة، وهو من البيوع الفاسدة. شنو معنى عبارته؟ فلو باع الآبق منفردا لم يصح، يعني معناها ويصح لو ضم إليه شيئا. أكو أدلة خاصة تدل على هذا الحكم الشرعي، يعني روايات شريفة يقول أما إذا ضممت إليه شيئا فلا مانع من البيع. شلون يعني؟ يعني يوجد عندي عبدان، عبد آبق وعبد موجود، فأنا شو أقول؟ بعتك عبدين، أحدهما هذا أقدر أسلم لك إياه والثاني آبق. روايات أهل البيت عليهم السلام تنص على أن هذا البيع صحيح. لماذا؟ شنو فرق بيع العبد الآبق منفرد عن بيع العبد الآبق بضميمة عبد موجود؟ شنو الفرق؟ يقول الفرق إحنا البيع مبادلة مال بمال. إذا بعت لك العبد الآبق منفرد أكو نسبة 50%، نسبة 60% أنك دفعت مالا دون مقابل، صح لو لا؟ لأن احتمال 60% العبد بعد لن يرى، ما راح تلقى. إيش قد النسبة؟ 60%، 70%، 20%، كيفك. المهم هناك نسبة أنك لن تجد العبد أيها المشتري. فإذا لم تجد العبد معناها لقد دفعت مالا مقابل شنو؟ مقابل لا شيء، وهذا مرفوض بالشريعة رفض تام، فلا يجوز بيع العبد الآبق منفردا. أما لو اشتريت عبدا موجودا وعبدا آبقا لا توجد ولا نسبة، صفر نسبة، صفر نسبة 1% ماكو، النسبة صفر في أنه أنت دفعت مالك مقابل لا شيء، لأن أقل شيء شنو عندك؟ عبد موجود. إذن غاية ما يقال أنك اشتريت إما عبدين بثمن معقول أو اشتريت عبدا بثمن مرتفع، أما أنك دفعت مالا مقابل لا شيء ما يصير. لأنك قد استلمت عبدا وبقي الآخر. فإذن الضميمة شو توجب؟ الضميمة توجب صحة بيع الآبق، لأن الآبق المنفرد أكو احتمال أنك اشتريت لا شيء، أما الآبق مع الضميمة ماكو احتمال أنك اشتريت لا شيء، بل اشتريت شيئا وهو لا أقل. لا أقل شنو؟ جو إيدك، جو إيدك عبد موجود. ولا يخفى عليك العبد الآبق إذا بيع بضميمة خب لا يباع كما لو كان موجودا، هم السعر شو يصير؟ هم السعر منخفض، فلا ضرر على المشتري، المشتري هو يتحمل المسؤولية.
بعضنا يتضاعف بالصين يكون عليها طلب فيبدي يبيعها، يبدي تنحجز وتخلص ويبع على الطريق ما واصل يعني ما طار. في حال لو كان التاجر يضمن إذا ما أجي
المشتري، يعني يعني المشتري ما قبض وباع، دقيق، المشتري ما قبض وباع،
ما قبض
شو المشتري؟
لله الغاب بعد بالسنة سعادة المصنع بالميناء الراجع تجي هو يعرف انه جاي خلينا نقول 100 كتاب،
نعم، فباع
يقول انا عندي 100 كتاب مختصر
فباع،
فيبدي يبيع هذا 10,000 حجزه،
واضح واضح واضح.
يقبض صح المعامله؟
شو يقبض؟ يقبض ثمن؟ ماكو مانع. هذا بيع شو اسمه راح يصير؟ راح يصير بيع سلف، بيع السلف الثمن مقدم معجل والمثمن مؤجل، ما يضر.
ونفسي كسل آبق إذا أنا يعني أبيع عبد آبق مع أنه أضمن إذا ما حصل أرجع له، شو المشكلة؟
لا لا لا، عبد الآبق المنفرد ما يصير. عبد الآبق هذا يختلف
مع الضمان،
لا لا يختلف، عبد الآبق يختلف عن هذا. إيه بس هو اشترى على على شو اسمه يعني على الطريقة الشرعية بيع وشراء صحيح يشبه أحل الله البيع، أما فيما لو تلف نرجع إلى باب الضمان، إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه، البائع شو يصير؟ يصير البائع هو الضامن والمشتري ليس عليه شيء، نرجع لباب الضمان. أما هذا مرفوض، هذا من الأصل ليس بيعا أصلا، ليس بيعا أصلا، مرفوض شرعا. بقي الكلام في الآداب، طبعا ما عندنا في الشيء، الآداب عبارة عن مستحبات ومكروهات، وأما الآداب فالمستحب التفقه فيه، يعني التفقه في باب التجارة أو في البيع، لأن الإنسان قد يقع في إشكالات شرعية متعددة إذا لم يتفقه. لذلك احنا سوف يأتي إن شاء الله عز وجل الخيارات إلهن أحكام، الربا بي أحكام، البيع مو بيع واحد، بيع الصرف إلى أحكام، بيع الثمار إلى أحكام، بيع الحيوان إلى أحكام أخرى. فلا بد أن من هو محل ابتلاء عند التجارة أو البيع لا بد أن يطلع على ذلك. فالمستحب التفقه في الدين والتسوية بين المتبايعين، التسوية بين المتبايعين بمعنى أنه أنت تساوي بين الناس في التعامل. طبعا ورد في بعض الروايات الشريفة أنه أن يتساهل مع المؤمن، لأن ذاك المجتمع في ذلك الزمان خليط، مؤمنين مسلمين، أكو منافقين، أكو ذميين، أكو كفار حتى حربيين لعله. فذاك ركزت الروايات أنه التعاون مع المؤمن في البيع والشراء. أما في مجتمعنا الضيق كما هو الآن أغلب الناس ينطبق عليهم عنوان الإيمان بالمعنى الأعم طبعا. والإقالة لمن استقال، إذا واحد اشترى من عندك ثاني يوم إجاك قال لك أقلني، يعني قال لك أنا ما عندي حق شرعي بالفسخ، لا أكو خيار مجلس، لا أكو خيار عيب، لا أكو خيار غبون، ما أكو خيار، بس أنا ما أريد فأقلني، يستحب لك أن تقيله وترجع له فلوسه وتأخذ البضاعة. والشهادتان والتكبير عند الابتياع، فإذا اشترى الإنسان يستحب له أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً صلى الله عليه وآله رسول الله، مستحب، وأن يكبر مستحب، وأن يأخذ لنفسه ناقصا ويعطي راجحا هذا أيضا مستحب. أنت تشتري جملة وتبيع مفرد، يقول لا مانع لما تأخذ لنفسك خذ ناقصا، ولما تعطي للناس اعطي بزيادة، هذا يورث البركة. والمكروه مدح البائع، البائع يمدح البضاعة مالته، وذم المشتري، المشتري ذم بضاعة البائع، وهذا موجود بأسواقنا، البائع يمدح والمشتري يذم، البائع يمدح على مود يرغب بالشراء والمشتري يذم على مود ينزل السعر، والحلف مكروه، والبيع في موضع يستر فيه العيب. شلون ذول الذين يبيعون مثلا بعض الخضروات بعض الفواكه عندما تباع في الليل في ظلمة مكروهة؟ والربح على المؤمن مكروه إلا مع الضرورة، بحيث أن الإنسان يحتاج إلى قوته وقوت عياله فيستربح. وفي بعض كلمات الفقهاء بأن المؤمن إذا اشترى أكثر، يعني إذا اشترى منك أكثر من 100 درهم فلا يكره أن تستربح عليه. إذا اشترى من عندك درهم درهمين يقول لك مكروه تربح عليه، بيع لبراس المال والبركة يطرحها الله عز وجل. بس إذا اشترى أكثر من 100 درهم فلا يكره أن تأخذ منه ربح، يعني هذا حال تزينة. والربح على المؤمن إلا مع الضرورة. وبعد ويكره الربح عليه من بعد؟ وعلى من يعد بالإحسان. يعني واحد يقول له تعال اشتري من عندي وأنا أرخص لك وأنا أحسن إليك وأنا أدير بالي عليك، مو هالشكل عندنا مصطلحات لو لا. يقول هذا لما تعده بالإحسان ويرجع يشتري من عندك مكروه بعد تربح عليه، لأنك وعدته بالإحسان، والإحسان أن شنو؟ أن ما تربح ولا تخسر. خب ما ريدك تخسر، تبيع لبرأس المال. عليكم السلام ورحمة الله. والسوم، السوم يعني التعامل بالبيع والشراء، طلب والعرض، ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا وقت ما بين الطلوعين، لا وقت بيع ولا وقت شراء ولا وقت نوم، هذا وقت ذكر الله عز وجل، عبادة، توجه إلى الله سبحانه وتعالى، وقت مهم للعبادة. وما يكره أيضا دخول السوق أولا والخروج آخر واحد، يعني مكروه واحد أول واحد يطب للسوق وآخر واحد يطلع منين؟ من السوق. أيضا وارد في هذا الروايات. ومما يكره أيضا ومبايعة الأدنين. ذول شنو؟ اختلفوا العلماء في معنى إنسان الدني ما هو، اختلفوا العلماء في هذا المعنى. قيل الذين يحاسبون على الشيء الدون، يعني شلون؟ يعني يدققون في الأمور، يعني أمر فشي ما له قيمة يدقق به. احنا شو نعبر عنه؟ عنده طمع بحيث يدقق على الأشياء التافهة. وقيل من لا يسره أن تحسن إليه ولا يسيئه أن لا تحسن إليه. بعض العلماء قال المراد من الإنسان الدنيء إذا تحسن إليه ما يحترمك ويفرح ويعتبر هذا احترام، وإذا تسيء إليه ما يبالي، لا يبالي فيما لو أحسنت إليه ولا يبالي فيما لو أسأت إليه. وقيل الإنسان الدنيء هو الذي لا يبالي ما قيل فيه من مدح أو في ذم. إذا 3 أقوال، من هو الإنسان الدنيء الذي يكره لي أن أتعامل معه في بيع أو شراء أو تجارة؟ من هو الإنسان الدنيء؟ قيل الإنسان الدنيء الذي يحاسب على الصغائر وعلى البسائط ويدقق في الأشياء التافهة. وقيل الإنسان الدنيء الذي لا يحسن إليك فيما لو أحسنت إليه ولا يبالي فيما لو أسأت إليه. وقيل الإنسان الدنيء هو الذي لا يبالي سواء امدحت أو ذميته، باله مو يم هذا العالم. أكو إنسان إذا كان مؤمنا متزنا يتأثر طبيعة الحال هالشكل، يتأثر فيما لو قيل فيه خيرا أو شرا، أمر طبيعي. هذا لا يبالي، يعني معناه سمعته عنده مو ضرورية، مو فد أمر ذات أهمية. يقول ذولا لا تتعامل وياهم على نحو الكراهة. وبعد وممن يكره التعامل معه قال وذوي العاهات. بالروايات وارد بالنسبة إلى ذوي العاهات. جنس اللي عنده عاهة معينة. طب هذا شنو ذنبه؟ يكره لي أن أتعامل معه لأن عنده فتعاهة معينة، فتعوق معين. يظهر لي يعني من بعض الكلمات مو مطلق العاهات. أكو بعض العاهات تجيب لك مشاكل، تجيب لك تهمة، مثل العمى. إنسان أعمى تبيع له، هذا الأعمى إذا بعت له أنا فاكهة، بعت له طعام، بعت له كذا شيء من هذا القبيل، يجيب لك مشاكل وتهمة من باب أنه لا يرى، فيجي يقول لك أنت خليت لي مو زين، بضاعة مو زينة، فهذا شيء يولد لك تهمة من قبل الناس أو من قبله هو، فيقول يكره أن تتعامل معه. طبعا لا يخفى عليكم يكره أن أتعامل وياه، مو الباب هو إجاني ورادني أبيع له وأنا أقول له لا أروح لغيري، لا معناه أنا أروح أقول له تعال، هو يبيع أجي أنا أشتري من عده، هو يبيع قاعد أجي أنا أشتري من عده، يقول لا أشتري من مبصر مثلا كي لا تأتيك تهمة أو شيء من هذا القبيل. بس بعد هذا الوارد في الروايات الشريفة أكثر من هذا التخريج بنقدر نخرجه. ومما يكره أيضا التعرض للكيل أو الوزن إذا لم يحسن. واحد لا يعرف كيل ولا يعرف وزن، ما يعرف حساب، ويجي يبيع ويشتري، هذا يوقعك أيضا في مشكلة. ومما يكره أيضا والاستحطاط بعد الصفقة. شنو يعني والاستحطاط بعد الصفقة؟ الصفقة يعني إتمام البيع، اتفقنا أنا وياك أن يكون هذا الطعام بدينار، هذا الكتاب بعشرة دنانير، خلصنا. ورا ما وقع البيع وانتهى البيع شي يقول المشتري؟ شي يقول؟ نزل من السعر. هو جائز فيما لو قبل البائع بذلك، بس إذا ما قبل البائع ما يصير. بس يكره للمشتري بعد الاتفاق وبعد الصفقة وبعد إتمام البيع وبعد لزوم البيع، يكره للمشتري أن يطالب بإنزال السعر. والاستحطاط بعد الصفقة والزيادة وقت النداء. هاي أكو دلال ينادي بالبضاعة، ينادي بالسعر، وإنسان من حقه أن يدفع ماذا؟ سعر أكثر. يقول وقت النداء، وقت النداء لصعد السعر، يعني هو ينادي يقول بدينار بدينار بدينار، أنت لا تقول، هو يحكي يقول بدينار أنت تقول دينار ونص، يقول لا خليه ينتهي، شوف الناس شنو اختياراته، سكتوا الناس زودوا بعدين أنت شنو، بعدين أنت إذا تريد تزود بعدما يسكت الدلال ويتخذ الناس قرارهم، أنت حينئذ يجوز لك بلا كراهة أن تنادي. ودخوله في سوم أخيه مكروه، يعني واحد قاعد يتعامل على كتاب، أجي أنا أطوب للمكتبة فأطالب البائع أن يبيع الكتاب إلي، أقول أخاف هذا يشتري بالأقساط أنا أشتري نقدا، مكروه، واضح. وأن يتوكل الحاضر للبادي. من هو البادي؟ المسافر البعيد الغريب، يوكلك بمن في بيع أو في شراء، مكروه، يكره ذلك. لقد وردت روايات عديدة على أن النبي صلى الله عليه وآله يقول ذول الغرباء لمن يجون هم خلي يختلطون، هم خلي يبيعون، هم خلي يشترون، لا تتوكل عنهم، هم تجيك تهمة من باب هذا ما يعرف وانت قد تبيع عنه وتشتري عنه، هو خلي يختلط ويعرف الأسعار أفضل، يباشر الأمر. وقيل يحرم، مقال وأن يتوكل الحاضر للبادي على نحو الكراهة، وقيل يحرم، قاله الشيخ الطوسي وابن حمزة عليهما الرحمة والرضوان، قالوا أصلا حرام أنت ابن المدينة تتوكل عن من في البيع والشراء، عن غريب، خلي الغريب هو يبيع ويشتري، هو يعرف الأسعار، هو يطلع. وتلقي الركبان من الأمور المكروهة كما هو معلوم، تنقل الركبان. سابقا تجي تجارة، مثلا تجي تجارة من البصرة إلى الكوفة، أكو تجار يخرجون من الكوفة فد مسافة يشترون من ذوي تجار البصرة، طبعا يشترون برخيص، أرخص منين؟ من السوق. شو ليش يتلقوهم؟ حتى يشترون شوية أرخص ويأتون فيبيعون البضاعة، يقولون أنتوا ليش تتعبون وتطبون وكذا، إحنا نشتري بضاعة من عندكم قبل أن تدخلون إلى الكوفة. هذا تنقل الركبان شي يولد كثير من الأحيان، شي يولد غبن للغريب. هذا خطية جاء من البصرة ما يرفع أسعار الكوفة، احتمال هو جايب مثلا للكوفة تمر، تبين الكوفة ما بيها تمر أسعارها مرتفعة، هذا ما يدري فيبيعها برخيص. فغالبا غالبا عملية تلقى الركبان شو تولد؟ تولد غبن للغريب اللي جايب من بعيد. فبعض العلماء قالوا يحرم تلقى الركبان، وبعض العلماء قالوا ماذا؟ يكره. وفي جميع الصور، جميع الصور، هذا ما كل غريب إذا دخل إلى الكوفة وجد الأسعار مرتفعة إلى خيار، إلى خيار الفسخ. لذلك قال وتلقى الركبان يعني مكروه، يكره تلقى الركبان. طبعا تلقى الركبان مكروه عند المشهور وحرام عند الشيخ الطوسي والقاضي ابن البراج وابن إدريس، عندهم حرام تلقى الركبان، وحرام عند الشيخ الطوسي والقاضي ابن البراج وابن إدريس عليهم الرحمة والرضوان. زين تلقى الركبان إيش قد؟ إلى حد لو ما لحد. قال وحده 4 فراسخ 80، 4 فراسخ إيش قد الفرسخ؟ تقريبا 5 كيلومترات ونصف. 4 فراسخ يعني إيش قد؟ يعني 22 كيلومتر، يعني نصف مسافة الشرعية. إحنا مو عندنا المسافة الشرعية الموجبة للقصر 8 فراسخ، 4 فراسخ نصف المسافة الشرعية. لأن إذا أنا طلعت 5 فراسخ قالوا أنت تعتبر شنو؟ تاجر بعد، أنت ما مثلك الركبان، أنت طالع في تجارة، طالع من أجل أن تشتري، حالك حال من؟ حالك حال المسافرين. إذا رحت 4 فراسخ ورجعت 4 فراسخ إيش تعتبر؟ تعتبر مسافر بعد. والسفر للتجارة ليس مكروها، لا مانع منه، بس لما تتلقاهم قبل المدينة مسافة فرسخ فرسخين هذا مكروه وقيل محرم. طبعا نجي لهاي العبارة التي قال فيها وحده 4 فراسخ 80، اختلفوا العلماء، بعضهم شنو قال؟ 4 فراسخ 80 يكره أو حرام، بعضهم قال لا دون 4 يكره أو حرام، أما 4 أو فوق لا يكره ولا حرام. بعبارة أوضح، أكثر من 4 فراسخ محل اتفاق لا كراهة ولا حرمة، أقل من 4 فراسخ محل اتفاق إما حرمة وإما كراهة. أما على رأس 4 فراسخ، على رأسها لا أكثر ولا أقل، هنا اختلفوا. بعضهم قال على رأس 4 فراسخ بمن ملحق بالأقل حكمة بالأقل، وبعضهم قال بمن ملحق حكمة، حكمة ملحق بالأكثر. ويثبت الخيار إن ثبت الغبن، إذا ثبت الغبن، ذول الغرباء اللي جايين من البصرة يبيعون تمرهم بالكوفة لقوا أكو غبن، ذول الذين تلقوا الركبان اشتروا منهم الغالي برخيص، فلهم خيار من حقهم يفسخون. والزيادة في السلعة مواطعة للبائع وهو النجش، يقول هذا مكروه. شنو يعني النجش؟ شنو النجش؟ البائع يتفق ويا واحد يقول لي أنت امدح السلعة مالتي أمام الناس، يقول هذا خوش قماش أنا مشتري، قماش جيد، بالصيف ما أدري بارد بالشتاء حار، على مود الناس يرغبون بيمن، يرغبون في الشراء عليكم السلام، أقول هذا السعر إنه مناسب عليكم السلام، أو هذا يسوى أكثر، أنت قاعد تبيع رخيص يسوى أكثر، أنا أشتري بأكثر، يقول هذا كله مكروه، هذا كل شيء يولد كراهة. والزيادة في السلعة مواضعة للبائع وهو النجش مكروه، والاحتكار وهو حبس الأقوات مكروه. أضم الطحين بركة يصعد سعر أبيعه، أضم الحنطة بركة يصعد السعر أبيعه، مكروه. وقيل يحرم، قاله الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق قال الاحتكار مو مكروه، حرام أصلا. قاله الشيخ الصدوق والقاضي ابن البراج والشيخ الحلبي وابن إدريس عليهم الرحمة والرضوان، قالوا بأن الاحتكار حرام وليس بمكروه. جيد، زين، هذا الاحتكار بمن؟ كل شيء. قال وإنما يكون في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن. السمن شنو السمن؟ الدهن الحيواني. وبعض الفقهاء أضافوا الزيت. شنو الزيت؟ الدهن النباتي. وقيل، قاله الشيخ الطوسي وابن حمزة عليهما الرحمة، وفي الملح أيضا، قالوا حتى الملح شنو؟ حتى الملح إذا واحد احتكره فهو احتكار محرم. طبعا الفقه الحديث يقول ترى الاحتكار ما منحصر بهاي الأمور. صحيح الروايات والنصوص دلت على أن الاحتكار منحصر بالحنطة والشعير والتمر والملح والزيت وما أدري شلون. الفقه الحديث يقول ترى الاحتكار ما مختص بهاي الأمور، الاحتكار يشمل كل ما تحتاجه الناس، حتى النفط، جو بارد والناس بحاجة إلى نفط، بحاجة إلى غاز، ويجي واحد يحتكر من أجل أن يرفع الأسعار، يقول هذا احتكار محرم. حتى البنزين إذا واحد احتكره وسبب تعطيل الأعمال أو شيء من هذا القبيل، الحطب في ذلك الزمان يستعملوا للتدفئة، كل ما يحتاجه الناس إذا إجا واحد احتكر فقد صدر منه فعلا محرما، فقد صدر منه فعل محرم. وتتحقق الكراهية بناء على الكراهية، أو الحرمة بناء عليمن على الحرمة. قال إذا استبقاه لزيادة الثمن، أقول له تعال عليكم السلام ورحمة الله، أنت ليش ضام الحنطة؟ بس الحنطة موجودة بالأسواق، ليش ضام الحنطة؟ يقول أنا ضام الحنطة أنتظر أن ترتفع الأسعار. هذا محتكر. واحد يقول لا ضام الحنطة لأنه الناس ما محتاجتها، بس يحتاجوها أنا رأسا أبيعها بسعر طبيعي جدا، أنا ما أنتظر ارتفاع، بس الآن من نطلع الحنطة ما تشتريها الناس لأن موجودة بكثرة، بمجرد أن تحتاج الناس إلى الحنطة أنا رأسا أطلعها. هذا ليس محتكرا، لأن ما عنده قصد إيش؟ ما عنده قصد أن يحتكر من أجل أن يبيع بثمن مرتفع. إذا استبقاه لزيادة الثمن ولم يوجد بائع غيره، يعني واحد ضام الحنطة وأكو حنطة متوفرة بالأسواق، هذا ما لنا علاقة بيه. إيش وقت إن علاقة بيه؟ إنه علاقة بيه إذا احتاجين الحنطة وهو يمتنع، الريد يبيع حنطة، محتاجين حنطة، يقول ما أبيع، أبيع بعد أسبوع لأن راح ترتفع الأسعار بعد أكثر. وقيل، قاله الشيخ الطوسي والقاضي ابن البراج عليهما الرحمة، أن تستبقيه في الرخص 40 يوما. يقولون ترى الاحتكار 40 يوم، بالرخص إذا ضم الحنطة 40 يوم محتكر. زين، وإذا أكو غلاء وقلة في الحنطة وضام الحنطة قال 3 أيام نطي، إذا عبر 3 أيام وما طلع الحنطة إيش نعتبره؟ محتكر. زين، هذا المحتكر قلنا له حرام، قال حرام حرام ما يخالف، أنا أتحمل الحرام ما لكم علاقة بي، نعوفة؟ أكو تنفيذ عليه؟ أكو عقوبة؟ قال نعم، ويجبر. من يجبره؟ حاكم الشرعي، السلطة التنفيذية، ويجبر المحتكر على البيع. يقول لازم تبيع، ترضى ما ترضى تبيع، بس بقى شيء واحد، نسعر لو نخليه يبيع بكيفه. قال وهل يسعر عليه؟ الأصح لا يسعر عليه، نقول له بيع، المهم تبيع حتى لو غالي بيع. ولكن الشيخ الطوسي والقاضي بني، وهل يسعر عليه؟ الأصح لا يسعر عليه، وهو رأي الشيخ الطوسي والقاضي وابن إدريس، قالوا لا يسعر عليه، المهم يبيع. وخالف الشيخ المفيد وسلار الديلمي عليهما الرحمة والرضوان، قالوا شنو فائدة أن يبيع بكيفه؟ شنو الفائدة أن نقول له بيع بكيفك؟ أكيد راح يبيع سعر مرتفع، الناس ما تقدر تشتري إلا الذين يملكون الأموال، إذن لابد أن يسعر عليه. نقول له اسمع أيها المحتكر، يجب عليك أن تبيع ما احتكرته عليكم السلام، ومو تبيع بكيفك، لابد أن يسعر عليك. نجيب لجنة يعرفون بالاقتصاد، يعرفون بالوارد وما شاكل ذلك، يسعروا سعر لا هو يتضرر ولا الناس يتضررون. انتهى الكلام بحمد الله عز وجل بلحاظ كتاب البيع. أما الفصل الثالث في الخيار والنظر في أقسامه وأحكامه يوم السبت إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.